إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح حديث الإمام النووي، وهو الحديث الأول من مجموعته المعروفة باسم الأربعين النووية. وكنا قد قدمنا في أسبوعنا الماضي بمقدمة لهذا الحديث، ونحن في هذه الليلة نشرع بعون الله عز وجل وتوفيقه في شرح هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. رأيتم معنا أن هذه الكلمة وردت بروايات، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الأعمال بالنيات، ومنها قوله: إنما الأعمال بالنيات، ومنها الأعمال بالنية، ومنها العمل بالنية. وبينا أن أصح رواية هي الرواية التي بين أيدينا، التي هي من طريق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذه الكلمة مركبة من ثلاث كلمات. الأولى إنما، وإنما هذه مركبة من جزئين، من إن وما. وإن هي الحرف الناسخ الذي يفيد التوكيد ويعمل عمل النصب، ويعمل عمل النصب، فهي حرف ناسخ. وهذه الماء زائدة لا عمل لها، لكنها حين تتصل بإن تكفها عن العمل، تبطل عملها فيما بعدها. ولهذا وجدت أن الأعمال هنا ارتفعت، ولو لم تكن ما هذه موجودة لكان الكلام إن الأعمال بالنيات، لكن لما اتصلت بإن هنا ما صارت إنما الأعمال بالنيات. وهي مع كونها، أي هذه الأداة، تقوي الحكم وتؤكده، فإنها تفيد الحصر والقصر أيضا، تفيد الحصر والقصر أيضا. والحصر والقصر معنيان متدانيان، أي متقاربان، فإن الحصر هو إثبات المذكور ونفي ما سواه، وأما القصر فتخصيص شيء بشيء. القصر تخصيص شيء بشيء من جهة مخصوصة أو من طريق مخصوصة. وهذا الحصر أو القصر قد يكون حقيقيا وقد يكون إضافيا. حقيقيا وينقسم أيضا إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: قصر صفة على موصوف، وقصر موصوف على صفة. فمثال قصر الصفة على الموصوف قولك: لا إله إلا الله، فإن صفة الألوهية هنا قصرت على من؟ على الله. فهذا يدل على إثبات الحكم، أي حكم الألوهية لله وحده دون شريك، فهذا أسلوب قصر حقيقي من باب قصر الصفة على المتصف بها. وإذا أردنا أن نتكلم عن قصر الموصوف على صفة، فإن مثاله إنما الأعمال بالنيات. فنحن قصرنا الموصوف وهو الأعمال على صفة وهي النية، النية صفة في العمل، النية صفة أو حال تلابس العمل. والقصر إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون إضافيا. فالقصر الحقيقي ما اتجه فيه النفي إلى ما عدا المقصود عليه يعني. فإذا قلنا لا إله إلا الله فإننا بهذا، أو إن إذا قلنا إنما الله إله واحد فإننا بهذا نقصر صفة الألوهية على الله دون غيره، دون غيره، وهذا ما نسميه بالقصر الإيه؟ الحقيقي. أما القصر الإضافي فإن النفي فيه يتوجه إلى البعض دون البعض، أو النفي فيه لا يشمل الجميع، يشمل البعض ويبقي على البعض. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هل الرجس قاصر فقط على المذكورات في الآية، ولا هنا أرجاس أخرى، أو هنا أعيان أخرى يحكم عليها بأنها رجس، أو هنا أعمال أخرى أو أحوال أخرى يتناولها وصف الرجس هنا؟ يبقى هذا القصر ليس قصرا حقيقيا. ودائما نجد البلاغيين يحدثوننا عن الحقيقي والإضافي. فالحقيقي ما كان شاملا لجميع الأفراد، والإضافي ما كان قاصرا على البعض دون البعض. هذا نجده في القصر والحصر، نجده في الاستقراء، نجده في الابتداء. يقال هذا ابتداء حقيقي وهذا ابتداء إضافي، هذا استقراء حقيقي تام وهذا استقراء إضافي ناقص. ما معنى هذا؟ لو قلنا ابتداء حقيقي، الابتداء هو ما تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء. فإذا بدأت كلامي أو بدأت خطبتي فقلت إن الحمد لله، فقد بدأت بالإيه؟ بالحمد، فهذا ابتداء إيه؟ حقيقي، ابتداء حقيقي. لكن إذا قلت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وسألتك بأي شيء ابتدأ، قلت ابتدأت بالاستغفار، في الحقيقة أنا ابتدأت بماذا؟ بالحمد. ثم جاء الاستغفار تاليا، جاء الاستغفار متأخرا عن الحمد، فأقول لك إنما بدأت بالحمد، فتقول لكن الحمد عقبه أو جاء عقبه الاستغفار، فالاستغفار ابتدأ به ابتداء إضافيا، ابتدأ به. ما الفرق بين الحقيقي والإضافي؟ الحقيقي لم يتقدم أمام المقصود شيء أبدا، والإضافي ربما تقدم قبله شيء. فيصح أن نقول أنني ابتدأت بالاستغفار على سبيل الابتداء الإضافي وليس الابتداء الإيه؟ حقيقي. وكذا الاستقراء، استقراء تتبع الجزئيات. قل مثلا كيف عرف العلماء أن المياه تنقسم إلى أقسام ثلاثة، أو ما هو الدليل على انقسام المياه إلى ثلاث؟ طاهر مطهر في نفسه، طاهر في نفسه مطهر لغيره، وطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، ونجس. نقول الدليل على ذلك هو الاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ أنهم تتبعوا أنواع المياه وأقسامها وأحوالها، فوجدوا أن المياه لا تخرج عن هذه الأقسام الإيه؟ الثلاث، فيقال هذا استقراء إيه؟ تام، استقراء تام. وقد يكون الاستقراء ناقصا إذا كان ماذا؟ إذا كانت هناك أقسام لم يتناولها هذا الاستقراء. فلو جاء إنسان فقال بل هناك قسم رابع هو المشكوك فيه، فيقول إن استقراءكم استقراء ناقص، استقراء إيه؟ ناقص. ولهذا الحكم الذي يبنى على الاستقراء هو حكم يتتبع الجزئيات، فإن تتبعها بأسرها كان تاما، وإن تتبع بعضها دون بعض كان إيه؟ كان ناقصا. كما اتفقنا أننا نقول في هذه الدروس كلاما لن نعود إليه، فنقول هذا ابتداء إضافي فيعرف معنى الابتداء إيه، أو نقول هذا استقراء ناقص فيعرف معنى الإيه، استقراء الناقص. وهذه المقدمات يعني أرجو ألا تستصعبوها، فإنها بمثابة المقدمات والممهدات والقواعد التي قد يبتنى عليها كثير من الأمور، وهي دارجة في كتب أهل العلم مستعملة لا سيما في كتب المتأخرين، وقد نحتاج إلى أن نتفقه ببعضها أو أن نطالع في بعضها، فهذا مما يفتح لنا مغاليق هذه الكتب. إذن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا أسلوب إيه؟ هذا أسلوب قصر، هذا أسلوب قصر، حيث قصرنا الموصوف على صفة. ما هو الموصوف؟ الأعمال على صفة هي النيات. طيب، إذا قلنا إنما الأعمال بالنيات تفيد ماذا؟ تفيد جعل أمر لم يكن معلوما بمنزلة المعلوم، ليس فقط بمنزلة المعلوم بل وبمنزلة المعلوم المتأكد علمه. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال بحسب النيات التي حملت عليها أو دعت إليها أو دفعت إليها، تكون الأعمال مقبولة أو مردودة بحسب النيات، تكون الأعمال صالحة أو فاسدة بحسب النيات، يثاب على الأعمال أو يعاقب عليها بحسب النيات. هذا الأمر لم يكن معلوما من قبل، لم يكن معلوما من قبل، فجيء بإنما لتفيد أن هذا الأمر أصبح معلوما، ليس هذا فحسب بل وتؤكده، بل وإيه؟ وتؤكد. ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات نزل أمرا لم يكن معلوما منزلة الإيه؟ المعلوم. هل كان الصحابة قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يعرفون هذا الحكم؟ لا، لم يكن معلوما لديهم، وإنما علموه بعد قوله إنما الأعمال بالنيات. فإن قال قائل لا حاجة إلى التأكيد والتقوية هنا، لأن التأكيد إذا كان هنا شك، ولا شك فيما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم لا يعد أن يكون وحيا، إما بنصه ومعناه، وإما بمعناه دون نصه، إما أن الوحي لفظ ومعنى وهذا هو القرآن، أو هو بالمعنى دون اللفظ وهذه هي السنة. فنجيب بأن هذه الأداة إنما أو إن كما أفادت التوكيد هنا أفادت الاهتمام بمضمون الكلام، وليس لأن هذا الكلام فيه شك أو لأن المستمع يشك فيما يأتي منه صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الاستعمال فيه تأكيد على الاهتمام بالحكم الذي سيأتي ذكره ويرد. وعليه فلا يقال إن هنا لمن شك فإننا نؤكد له، ولكن نقول إنها تفيد أيضا مزيد الاهتمام. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا للصحابة فقط، ولا للصحابة ولكل من يتأتى له الخطاب؟ لكل من يتأتى له الخطاب، فالصحابة يسمعونه، والكفار يسمعونه، والحضور يسمعونه، والذين غابوا عن هذا المجلس سيسمعونه بطريق الايه؟ طريق النقل والرواية. لهذا ناسب أن يؤكد هذا الحكم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. كيف نعرف القصر الحقيقي والقصر الإضافي؟ نعرف ذلك بالسياق، بسياق الكلام وبمعناه وبفحواه. إنما الله إله واحد، هذا قصر حقيقي أم إضافي؟ ها؟ الذي يعرف يرفع يده. هذا القصر قصر حقيقي. لماذا؟ لأننا نقصد إلى نفي أن يكون أحد إلها إلا الله عز وجل. إنما الله إله واحد. طيب، إذا أردنا أن ننتقل بعد ذلك إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال. الأعمال كما قلنا جمع عمل، والعمل في الأصل حركة البدن. العمل في الأصل هو حركة البدن في الأصل، يعني في أصل وضع اللغة. إذا قلنا عمل فلان عملا، أي تحرك ببدنه، حرك أعضاءه. وكما تعودنا أننا في هذه الدراسة ندرس بطريقة نصية. قد نبهنا على معنى الدراسة النصية، وهي تعتمد على تحليل الكلمات وفهم دقائق التراكيب والعبارات. فقوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال. الألف واللام هنا ماذا تفيد؟ الألف واللام معرفة، نعم صحيح، هذه للتعريف، استعمل التعريف. لكنها في المعنى، من حيث المعنى ماذا تفيد؟ تفيد الاستغراق. ما معنى الاستغراق؟ نعم، كل وجميع. استغراق يعني تعميم آحاد هذه الأعمال بهذا الحكم. يبقى الألف واللام هنا تعني أي جميع، جميع وكل الأعمال بالنيات. يبقى الألف واللام تفيد استغراق جميع الأعمال، وهذا من صيغ الإيه؟ الأصوليون يقولون هذه من صيغ العموم، من صيغ العموم. وقد يكون الألف واللام للجنس. ما معنى الجنس؟ يعني أي، هنا بمعنى إيه؟ أي عمل يكون بالنيات. يعني أي هنا تفيد أيضا معنى العموم، فإن أي عمل من الأعمال يثاب أو يعاقب عليه بحسب النية الباعثة عليه. وقد يكون المقصود بأل هنا العهد الذهني. مر معنا في الأسبوع الماضي الكلام عن العهد الذكري، مش كده؟ مر معنا الحديث عن العهد الايه؟ الذكري. وهنا يقال العهد الذهني. العهد الذهني يعني المعهود في ذهن السامع أو المخاطب. العهد الذهني بمعنى المعهود في ذهن السامع أو في ذهن المخاطب. والسامع والمخاطب بهذا إنما يسمع كلاما في الشرعيات، يسمع كلاما في الايه؟ في الشرعيات. يبقى المقصود بالأعمال هنا الأعمال المعهودة في ذهن السامع، وهي الأمور أو الأعمال الشرعية. فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم ينبه على أن الأعمال الشرعية تفتقر في وجودها، في قبولها، في الثواب عليها إلى النية. ولهذا قال بعض أهل العلم: الأعمال هنا هي الصادرة عن المكلفين. ويعني بالمكلفين هنا خصوصا المسلمين، لأنه لا يعد أعمال الكفار من هذه الأعمال التي تطلب فيها النيات، لأنهم ليسوا من أهل النية. وهذا رأي ابن حجر عليه رحمة الله أن أعمال الكفار لا تطلب هنا ولا تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. طيب ما الذي نختاره؟ ما الذي نختاره؟ نعم نختار الاستغراق. فإذا اخترنا الاستغراق لازمنا ما يلزم على هذا الاستغراق. فيسألنا سائل الأمور العادية هل تطلب فيها النية؟ نقول نعم تطلب النية في العاديات من وجه، فإن من أكل أو شرب يقصد بذلك طاعة أثيب، فكان له بسبب هذه النية كان له ثواب من الله عز وجل، يبقى نفعته هذه النية عند استحضارها في الأمور العادية. من لعب الرياضة ليقوي بدنه على طاعة الله عز وجل بجهاد وغيره، فهذا يستحضر نية صالحة في أمور عادية أو في أمور مباحة، فكان للنية عندئذ تأثير في هذه الطاعات. طيب لقائل أن يقول وهل يدخل القول في الأعمال؟ قلنا إن الأعمال هي حركة البدن، هل يدخل القول في الأعمال؟ نعم يدخل، لأن القول حركة اللسان، القول هو حركة اللسان، واللسان عضو من أعضاء البدن بل هو من أهم أعضاء البدن، إذن القول يدخل في الإيه؟ في الأعمال. طيب لو اعترض إنسان فقال لو أن إنسانا حلف فقال والله لا أعمل عملا فتكلم، فهل يكون بذلك حانثا؟ لو قال والله لا أعمل عملا فتكلم فهل يكون بذلك حانثا وتلزمه كفارة يمين أو لا؟ لا تلزمه. لماذا؟ لأن مرجع الأيمان إلى العرف، فهو إنما حلف على ألا يعمل عملا بجوارحه التي يقصد إلى الحركة بها أو إلى العمل به، ولا يقصد إلى أن يسكت عن الكلام، فهذا لا يحنف لأن مرجع الأيمان في هذه الحالة إلى العرف، والعرف لا يسمي القول عملا، والعرف لا يسمي القول إيه؟ عمل. طيب هل هنا فرق بين الأعمال والأفعال؟ ولما آثر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأعمال على الأفعال؟ قال بعض أهل العلم لأن العمل أخص من الفعل، لأن الفعل قد ينسب إلى مكلف وقد ينسب إلى غير مكلف، تقول هذا يفعل فعل العجماوات، يفعل فعل العجماوات أو الحيوانات أو البهائم أو فعل الريح، وهي ليست من الأحياء بل هي من الجمادات، وكذا ينسب إلى هذه الحيوانات وإلى تلك الجمادات الأعمال، لكن خصوص العمل ينسب إلى من؟ إلى المكلف، يبقى الفعل ينسب إلى غير إيه؟ كما قال الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربه، يعني هذه الريح تدمر كل شيء، يبقى لها فعل هنا أو لها عمل هنا، لكن قالوا إن العمل يختص بإيه؟ بالمكلفين، ولهذا قالوا إن لفظ العمل مأخوذ من العلم، ولو غيرت في بعض الحروف لوجدت أن العلم تصير عملا والعمل يصير علما، ففي هذا إشارة إلى إيه؟ إلى أن العمل من مقتضى العلم، أن العمل من مقتضى العلم، ومن الذي هو أهل لأن يعلم؟ المكلف، من هو المكلف؟ العاقل البالغ. المكلف من هو؟ العاقل البالغ. هل يشترط في المكلف أن يكون مسلما؟ سؤال. هل يشترط في المكلف أن يكون مسلما؟ لا يشترط في المكلف أن يكون مسلما. يبقى حين نقول مكلف يبقى نقصد به العاقل البالغ. يبقى المكلف ضده الصغير والمجنون. ضده الصغير والمجنون ونحوهما. طيب، فإذا قال قائل الأعمال آثرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر، والأعمال أعم من أن تكون أقوالا أو أفعالا، فرضا أو نفلا، قليلة أو كثيرة، صادرة من المكلفين المؤمنين، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ الباء هنا تعني باء السببية، سببية، حيث إن النيات هي سبب الأعمال. لما نويت نية على فعل أمر فعلته، فكانت النية متقدمة على الإيه؟ العمل. هل هناك شك في أن النية تسبق العمل؟ بل وتسبق القول أيضا، فإن البخاري رحمه الله تعالى بوب في الصحيح بابا يبين فيه أن العلم قبل القول والعمل، والعلم هذا يكون أي؟ يكون في القلب، محله القلب. فإذا علم الإنسان شيئا أراده، إذا علم شيئا أراده، والإرادة أين تكون؟ تكون في القلب، فهذه الإرادة هي التي يترتب عليها الإيه؟ العمل. طيب، وقد تكون الباء هنا للمصاحبة، يعني النية تصحب العمل، ولهذا تجد أن النية إذا تخلفت عن أول العمل تبطله. لو أن إنسانا ابتدأ صيام رمضان يعني من الفجر من غير نيته الصيام، ثم نوى في الضحى وإن لم يأكل أو يشرب، هل يعد صومه صحيحا؟ لا يكون صحيحا، لأن النية تخلفت، لم تصاحب العمل من بدايته، فيطلب في النية أن تصاحب العمل وأن تقارنه. بل وأحيانا تطلب النية ولو قبل العمل للتأكد من وجودها وحصوله، كأن يبيت الإنسان صيامه من الليل، يبيت الإنسان صيامه من الليل خشية أن يدخل وقت الفجر وقد فاته أن يبيت الإيه؟ أن يبيت النية. والنيات جمع نية، والنية مصدر نوى ينوي نية، ومعناها العزم والقصد، أي عزم القلب وقصده على الفعل. وعليه فالنية عمل من أعمال القلوب، لا دخل للنية في إيه؟ لا دخل للسان في النية، لا دخل للجوارح في النية. وعليه تعلم أن الذين يجهرون بالنيات عند ابتداء العبادات يخطئون، لأنهم فعلوا أمرا لم يؤمروا به، فعلوا أمرا لم يؤمروا به. وعليه فقد ذهب طائفة من العلماء وجملة كبيرة من أهل العلم إلى أن التلفظ بالنية في العبادات بدعة، وخص العبادات لأن كثيرا من الناس يذكر النية بخلاف المعاملات، فإنه لا يقول نويت أن أبيع، لأنه لا يحتاج في هذا الفعل إلا أن يتلفظ بلفظ البيع، فهذا لفظ لا يحتاج إلى، فهذا عمل لا يحتاج إلى أن تذكر له نية. لكن عند العبادات بعض الناس يقول نويت أن أصلي لله عز وجل فرض كذا، عدد ركعاته كذا، حاضرا لا قضاء، ثم يذكر يعني بعض الجمل والعبارات ثم يدخل في الصلاة. هذه بلا شك بدعة، وإن قالها بعض المتأخرين من الفقهاء الذين أرادوا أن ينبهوا المكلف إلى استحضار النية، فإنه بمجرد أن يقف الإنسان لأداء الصلاة أو يخرج من بيته إلى مسجده لأداء الصلاة فإن هذا يدل على نيته. وبمجرد سحور الصائم، بمجرد أن يبدأ في التسحر وأن يأكل أكلة السحر فإن هذا دليل على النية، وهكذا. إذن لو قال قائل إن الإنسان مأمور بأن يرفع صوته بالنية في الحج، وتعلمنا في الحج أنه إذا دخل في النسك قال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فبماذا نجيب؟ نقول إن هذا ليس جهرا بالنية، لأنه يدخل في نسك العمرة أو في نسك الحج بمجرد أن ينعقد قلبه على الدخول في النسك، وإن لم ينطق وإنما هو ينطق إهلالا، يعني يرفع صوته بما دخل فيه. لماذا؟ لأننا أمرنا بهذا، ولأن هذا من شعائر الله عز وجل التي أمر الله عز وجل بإيه؟ بإظهارها. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يبقى إظهار شعيرة الحج اقتضت أن يهل الإنسان أن يرفع صوته بما نوى، كما اقتضت أن يجهر بالتلبية وأن يرفع الصوت به. وأنت في الحج مأمور بإظهار وتعظيم هذه الشعيرة، لذا كنت مأمورا بأن ترفع صوتك بما أهللت به، أي بما دخلت به من نسك، سواء كان ذلك في الحج أو كان في العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الحج العج والثج، والعج رفع الصوت. وعليه تعلم أن الذين يعسرون في شأن النية مخطئون ومقصرون، وربما أفضى هذا ببعضهم إلى أن يوسوس، إلى أن يوسوس، هل دخل في الصلاة أو لا، هل غابت الشمس أو لا، هل فعل كذا من أفعال الصلاة أو لا، وهذا كله يعني ضرب من تلبيس الشيطان على الإنسان. النية ترد بمعنيين، بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، وتمييز العبادات عن المعاملات، هذه رتبة أو درجة. والرتبة الثانية تمييز المعبود. يبقى النية تطلق على تمييز العبادات بعضها عن بعض أو العبادات عن العادات، كما تطلق على القصد بالعمل، القصد بالعمل، فأنت تقصد بالعمل وجه الله أو غيره، تريد من العمل ثواب الله أو ثواب غيره، هذا له صلة بالنية. وهذه النية يتكلم فيها علماء التوحيد، تكلموا فيها لأنها من أعمال القلوب، لأنها من أعمال القلوب، لأنها من أصول الإيمان. ويقولون إن أعمال القلب وعلى رأسها النية أعظم وأرجى من أعمال الجوارح، أعظم وأرجى من أعمال الجوارح. لماذا؟ قالوا لأن النية إذا كانت صالحة تعظم العمل ولو كان صغيرا، ولأن النية إذا كانت صالحة أثيب الإنسان عليها وإن عجز عن العمل. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، والعبد يثاب بنيته الجنة أبدا، والكافر يعاقب على نية الكفر النار أبدا. ولأن هذه النية تكفر ثواب العمل الواحد، فمن توضأ وصلى ركعتين بنية صلاة الضحى وبنية قضاء الحاجة وبنية التطهر بعد الحدث وبنية الاستخارة ونحو ذلك، فإن هذه الركعتان فإن هذه الركعتين يحصل لهما أو بهما أجر كبير وفضل عظيم، لأن الإنسان جمع نوايا كثيرة في عمل واحد، فهذه النوايا المتكاثرة أو هذه النوايا المتعددة على عمل واحد تضاعف ثوابه وتبارك في حسناته، والعمل واحد. ومثل هذا من خرج من بيته ليأتي إلى المسجد ينوي بذلك إقامة الصلاة، وينوي بذلك أن تكون كل خطوة يخطوها ترفعه درجة وتحط عنه سيئة وتكتب له بها حسنة، وينوي تعلم العلم، وينوي هداية الجاهل وإرشاد المسترشد، وينوي كف أذاه عن الخلق، ثم ينوي الاعتكاف على ما هو مذهب الشافعية أنه يجوز له أن يعتكف ولو بعض الوقت أو قليلا من الوقت، ينوي كل هذه النوايا، فإذا دخل المسجد كانت جلسته في المسجد جلسة مباركة ينتفع بها حسنات كثيرة، لأنه كثر من نواياه الصالحة. ولهذا كان بعض الفقهاء يقول أن لوددت أن بعض الفقهاء أو العلماء ليس له شغل إلا أن يعلم الناس نواياهم أو مقاصدهم في عباداتهم ومعاملاتهم. وهذه النية نتكلم عنها في باب الإخلاص وقوادحها من الرياء وحب السمعة وحب الشهرة وغير ذلك، وهذا كما قلت معنى يتعلق بعلم الإيمان أو بعلم التوحيد. وأما النية عند الفقهاء فالمقصود بها تمييز الأعمال ومعرفة رتبها، هذه سنة أو فريضة، ما الذي يميز ركعتي السنة قبل الفجر عن صلاة الفجر؟ لهما نفس الهيئة، ركعتان قبل الفجر هما سنة وركعتان الفجر هما فرض. ما الذي يفرق بين فرض الظهر وفرض العصر؟ نفس الايه؟ نفس الأعمال، لكن الذي يميز بين الفرضين هو النية، الذي يميز بين الفرضين هو النية. والفقهاء حين يذكرون النية يذكرون لها أحكاما كثيرة، يذكرون لها أحكاما كثيرة، سبع شرائط أتت في نية تكفي لمن حاولها بلا وهن، حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. يبقى هذه مباحث النية، ما حقيقتها، ما حكمها، ما محلها، ما زمانها، ما كيفيتها، ما هي شرائطها، صلاح هذه النية والثواب عليه. وهذا يبحثه الفقهاء عادة في كتب الفقه. قلنا محلها القلب، وقتها في أول العبادات مقترنة بأولها، وتختلف في كيفيتها بحسب المنوي، وشرطها إسلام الناوي، إذ لا يقبل من كافر عمل. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل شرط قبول الأعمال هو التوحيد، شرط قبول الأعمال هو الإسلام، ولذا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فما يكون لهم من عمل صالح يجازون به في الدنيا حتى يوافوا الآخرة بلا حسنات. والشرط الثاني في النية أن يكون الناوي عالما بما ينوي، فلو كان جاهلا به لم ينتفع. وكذا أن يكون مميزا، أن يكون في نفسه مميزا. المميز هو من له سبع سنين، المميز من له سبع سنين، هذه سن الايه؟ أو هي السن التي يستطيع فيها الغلام أن يفرق بين ما ينفعه وما يضره، أو يفرق بين التمرة والجمرة. وأنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. لذا استفاد العلماء أن سن التمييز هو سن إيه؟ سبع سنين. وهذا إذا كان يميز فإنه تحسب له نيته أو تحتسب له نيته أو ينتفع بثوابها. كذا يشترط فيها أن لا يأتي الإنسان ما ينافيها، ما يبطلها، ما يضادها. وما هو مقصود النية؟ تمييز العبادات بعضها عن بعض، وتمييز العبادات عن العادات. طيب، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ قالوا هذا من باب مقابلة الجمع بالجمع، مقابلة الإيه؟ والجمع إذا قوبل بالجمع اقتضى القسمة أفرادا، اقتضى القسمة أفرادا. يعني إيه؟ يعني أن كل عمل بحسب نيته، كل عمل بحسب نيته. يبقى العمل مفرد تقابل نية إيه؟ مفردة. واضح؟ أي لكل عمل نية. ولا يجزئك أن نويت في صلاة العصر عن أن تنوي في صلاة المغرب، ولا أنك نويت في المغرب عن أن تنوي في صلاة العشاء، ولا أنك نويت السنة على أن تنوي الفرض. فيجب أن تنوي السنة سنة، وأن تنوي الفرض فرضا. والنية لم ترد بنصها أي بلفظها في كتاب الله عز وجل، وإنما ورد معناها. إنما ورد إيه؟ يعني لم ترد لفظة النية ولا هذه المادة، مادة ناوى ينوي، وإنما جاء معناها. معناها لفظ الإرادة، ها؟ لفظ الإرادة ولفظ الابتغاء، يعني الطلب. من كان يريد، هذه في كتاب الله عز وجل. ومن يفعل ذلك ابتغاء، فهذا أيضا وارد في كتاب الله عز وجل. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. فالابتغاء والإرادة في كتاب الله دون النية. لكن لفظ النية كما قلنا في السنة. أين يثبت؟ يثبت في حديثنا هذا: إنما الأعمال بالنيات. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته، أو قال: يبعثون على نياتهم. واضح؟ طيب، بهذا نكون قد عرفنا هذا التركيب: إنما الأعمال بالنيات. بقي أن نعرف إنما الأعمال بالنيات ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات ماذا؟ ما هو التقدير؟ الأعمال حاصلة أو واقعة بالنيات، وهذا تقدير لا بأس به. نقول: إنما تقع الأعمال وتحصل الأعمال وتكون الأعمال وتوجد الأعمال في الوجود بالنيات. فالنيات باعثة، فالنيات باعثة على إيقاع الإيه؟ الأعمال. فكأن هذا إخبار عن أن الأعمال الاختيارية لا تقع إلا بالإيه؟ إلا بالنية. هذا فيه إخبار على أن الأعمال الاختيارية لا تقع إلا بقصد من العامل وإرادة. ولهذا في الحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن الأعمال حاصلة كائنة موجودة بحسب النيات. والمعنى الثاني أو القول الثاني: أن الأعمال كاملة بحسب النيات، فلا تكمل الأعمال إلا بوجود هذه النيات، لا يكمل الثواب عليها إلا بحسب النيات أو بعد وجود النيات، لأنها يعني هذه النيات كالوسيلة لإيجاد العمل. النية كالوسيلة لإيجاد العمل، كالوضوء بالنسبة للصلاة. وليست النية هي مقصد كالصلاة، وإنما النية وسيلة لإيجاد العمل. وقد يكون المعنى إنما الأعمال صحيحة أو فاسدة، مقبولة أو مردودة، مثاب عليها أو معاقب عليها بحسب النيات. يبقى الصحة والفساد في الأعمال مرتبطة.